وين الشيخ؟ موجود. حسن التقي بعدين سوا. صفحة كم شيخ؟
صفحة 328 منهج الدعوة للتدريب.
تفضل. 328 تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، في الباب العاشر فيما انتقد على جماعة التبليغ. قال رحمه الله: منهج دعوة التبليغ. قال الشيخ سعد الحسين: لا يعرف عن الجماعة إصدار وثيقة واحدة عن منهجها، فهي لا تستخدم نظم الإدارة الحديثة في تسيير شؤونها، إنما يتم التخطيط والتنفيذ بالطريقة البسيطة الأولى دون حاجة إلى الثقافة العالمية المستوردة، ولا يظهر من منهجها للمشارك العادي في نشاطها إلا قراءة السور العشر الأخيرة من القرآن مع فاتحة الكتاب، والقراءة في كتاب رياض الصالحين للنووي، وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي.
لا،
قصص عن الصحابة لا يثبت أكثرها، وهما للعرب خاصة، وكتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا وهو لغير العرب، وهو فضائل الأعمال، ويقوم على القصة والحديث الضعيف والموضوع والخرافة والبدعة غالبا، ولا يخلو من الشرك، وسأعرض منها أمثلة قليلة إن شاء الله.
اختلف الطبعات. اختلف الطبعات.
لا
لا لا لا لا
المفروض
طيب
كمل
ولا نعيد من أول منهج التبليغ.
قال رحمه الله: منهج دعوة التبليغ. قال الشيخ سعد الحسين: لا يعرف
سمى الأحباب وسمى الدعوة.
نعم. قال: لا يعرف عن الجماعة إصدار وثيقة واحدة عن منهجها، فهي لا تستخدم نظم الإدارة الحديثة في تسيير شؤونها، إنما يتم التخطيط والتنفيذ بالطريقة البسيطة الأولى دون حاجة إلى الثقافة العالمية المستوردة، ولا يظهر من منهجها للمشارك العادي في نشاطها إلا قراءة السور العشر الأخيرة من القرآن مع فاتحة الكتاب، والقراءة في كتاب رياض الصالحين.
يعني مشابهة الشيعة، شابه الشيعة في قراءة بعض السور القرآن، والكثير من القرآن ما يقرأه.
نعم. والقراءة في كتاب رياض الصالحين للنووي، وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي، قصص عن الصحابة لا يثبت أكثرها، وهما للعرب خاصة، وكتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا وهو لغير العرب، وهو فضائل الأعمال، ويقوم على القصة والحديث الضعيف والموضوع والخرافة والبدعة غالبا، ولا يخلو من الشرك، وسأعرض منها أمثلة قليلة إن شاء الله. يضاف إلى ذلك أصول الجماعة الستة، وتغلب عليها في الأعوام الأخيرة تسميتها بالصفات الست المختارة من صفات الصحابة، ويبدو أن قيادة الجماعة لجأت إلى هذا التغيير للتخلص من اتهامها باستبدال أصولها الستة بأركان الإسلام الخمسة. والأصول الستة أو الصفات الست كما ترد في فروجهم هي: تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثانيا: الصلاة ذات الخشوع والخضوع. ثالثا: العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر. رابعا: إكرام المسلم. خامسا: تصحيح النية. سادسا: الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. ولكل من هذه الأصول أو الصفات مقصد وفضيلة وطريقة حصول محدد. فمقصد لا إله إلا الله على سبيل المثال إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله.
هذا هو تفسير توحيد الربوبية، يعني عكس ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء قبله، إلى أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وتفسيرها توحيد الألوهية.
وفضيلتها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وطريقة الحصول عليها ترديدها،
كما قلنا لكم في السابق، على أنه لا ينتفع الإنسان بنطقه للا إله إلا الله إلا بأن يستكمل شروطها الثمانية، كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله: بشروط سبعة كالقيدة تفين سوس الوحي حقا وردت، فإنه لم يتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، فقك الله لما أحبه، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها، هو الكفر بعبادة غير الله. فلا يستفيد الإنسان من نطقه للا إله إلا الله إلا بمعرفة هذه الشروط وتطبيقها.
نعم، حسن الله. قال رحمه الله: وملاحظاتي على هذا المقطع وعلى قوله فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، أنه كلام خطير يقرر فيه قائله وحدة الوجود، ولكن في قالب وعبارة لا تنكر عليه. فاليقين الفاسد عند أصحاب وحدة الوجود هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق لله، وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان. ولهذا يقول بعضهم، وهو عبد السلام ابن بشيش: وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. فهم يعتقدون أن التوحيد أوحال، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلوا ويذهب القبول لهم عند العامة. والتصريحات في كتبهم كثيرة، لكنهم لا يبوحون بها إلا على أمثالهم، فإذا مات القائل نشروا مقولاته، فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فإنه يعتقد في هذه الكلمة أنه لا موجود إلا الله، بمعنى أن كل
هذه من التفسيرات الباطلة، تفسيرات الباطلة لا إله إلا الله أنه قال لا موجود إلا الله، وهذا تفسير بوحدة الوجود، كل شيء مخلوق هو الله. والتفسيرات الخاطئة لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، أو لا رازق إلا الله، تفسيرها بتوحيد الربوبية. والتفسير الصحيح كما تقدم أن تقال لا معبود بحق إلا الله، هذا هو تفسيرها بتوحيد الألوهية.
فإنه يعتقد في هذه الكلمة أنه لا موجود إلا الله، بمعنى أن كل الموجودات هي الله، وإن كنت في شك مما قررته عنهم فإليك هذا الذكر، وهو من أذكار النقشبندية. قال في الكشف عن الصوفية: ومن أذكار النقشبندية ذكر النفي والإثبات لا إله إلا الله، جاء في آدابه ضاربا بلفظ الجلالة إلى القلب منفذا إلى قعره بقوة يتأثر بحرارتها جميع البدن، مع ملاحظة معنى هذه الجملة، وأنه لا مقصود إلا ذات الله تعالى، وينفي بشق النفي لا إله جميع المحدثات الإلهية، وينظرها بنظر الفناء، ويثبت بشق الإثبات إلا الله ذات الحق تعالى، وينظره بنظر البقاء. ومعنى نظر الفناء عندهم أن ينظر إلى المخلوقات مع تعددها وتعدد أسمائها وصفاتها أنها شيء واحد هو الله جل الله عما يقولون، وتعالى علوا كبيرا. انتهى كلامه. وقال في المرجع السابق: ومن أورادهم أي الشاذلية مناجاة ابن عطاء الله، وتقرأ في السحر: إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما أيأستني أوصافي أطمعتني منتك، وترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. تأمل في العبارات الآتية: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسالك أهل الجذب. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك، أنت الذي أزلت الأغيار من أسرار أحبائك. انتهى كلامه.
الشيخ يوضح هذا الكلام كله.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: توضيح هذه العبارة أو العبارات معنى قوله أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، يعني أنه لا يعقل في عقول أصحاب وحدة الوجود المنحرفة أن يكون لغيره من الظهور ما ليس له حتى يكون ذلك الغير هو المظهر له. وعلى هذا فيكون أن كل ما ظهر لك فرأيته ببصرك، أو سمعته بأذنك، أو لمسته بيدك، فهو الله، عياذا بالله من ذلك. وعلى هذا المعنى يحمل قوله: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، يعني أنك لم تغب، بل أنت موجود، نراك ونسمعك ونلمسك، أنت الشمس وأنت القمر وأنت الكواكب وأنت السماء وأنت الأرض وأنت الصخر وأنت الإنسان، وأنت كل شيء نراه ونسمعه ونلمسه، ولو كان حقيرا كالكلب أو الخنزير، أو مستقذرا كالجيف والنتني. اللهم فاكتب لعناتك المتتابعة، اللهم فاكتب لعناتك المتتابعة وغضبك المستمر على الصوفية المارقة الذين يزعمون أنك حللت في الفرج المنكوح والطعام المأكول والجيفة المستحيلة. فهل هناك كفر أعظم من هذا الكفر؟
عليه السلام يعيش في بادية خير له من يعيش بين الصوفية، يعيش في بادية لوحده خير من أن يعيش بين أهل البدع فيضل بضلالهم. ولذلك المرأة التي يعني ضاعت الغنم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلطمها سيدها فقال لها اتني بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ما قال لها من أنا؟ قال: أنت رسول الله، أتعلما ولا قرأ ولا كتبا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولو بقوا الناس فيه على فطرهم خير من أن يجالسوا على البدع فيضلوا بضلاله فيقع في الكفر والعياذ بالله.
أين الله دل البعرة تدل على البعير؟
نعم نعم، بالفطر بالفطر نعم. لكن هؤلاء انتكست فطرهم، لا يعرفون توحيد الربوبية من توحيد الألوهية. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: نقلت لك هذه النقول وهي قليل من كثير لتستيقن أن ما قلته عنهم أنهم حينما يقولون لا إله إلا الله إنما يقصدون معنى أنه لا يوجد إلا الله، وأن هذه عقيدتهم التي يستتيرون عليها، وأن معنى قوله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله لا يقصد به إلا هذا الاعتقاد الخبيث كما أوضحته سابقا. ومما يدل على صحة ما أوضحته أن محمد إلياس كان يجلس في المراقبة الجستية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي طغت عليه فكرة أصحاب وحدة الوجود، ولو كان منكرا لهذه الفكرة ما جلس عند قبر من قالها وأقرها وتفوه بها.
فالشخص يقاس يعني بمن يجالس، فإن جالس أهل البدع يحكم عليه أنه منهم، فهؤلاء جالسوا الصوفية فهو منهم. يعني شخص يخفى عليك فكره واعتقاده فأنت أنظر إلى من يجالس، فإن جالس أصحاب السنة فهو منهم، وإن جالس أصحاب البدع فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله وينظر أحدكم من يخالف. ويتكاتم أهل البدع كل شيء إلا الصحبة، يمكن يخفى عنك البدع وأهواؤه ومعتقداته، لكن لا يمكن يخفي عليك جلساؤه.
نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل فيما ذكره عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، قال: وأما في باب السلوك فهم صوفية، وصوفية من شر أهل البدع، وقد تقدم ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم عليها. قال: هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. قال: ومن أورادهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة يوميا، والأنفاس القدسية 10 دقائق يوميا، وتتحقق بالتصاق اللسان في سقف الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله، والمراقبة الجشتية 1/2 ساعة أسبوعيا عند أحد القبور.
فإن هذا جاءت، فإن هذا الطريق جاءت، وهذا يعني الذكر بهذه الطريقة، فإن جاءت إلا من أهل البدع، ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء عن الخلفاء الراشدين، ولا الصحابة المهديين، ولا أتباعهم بإحسان، إنما جاء عن طريق أهل البدع. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
يقول هؤلاء صوفية معاصرة.
نعم استاذ، إنها معاصرة وإنها قديمة على ضلال والعياذ بالله. والحمد لله على نعمة السنة والهداية المنهج الصحيح.
نعم، أحسن الله عليك. والمراقبة الجشتية 1/2 ساعة أسبوعيا عند أحد القبور بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. وهذه الأوراد بدع وضلالات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا آخر من الذكر، وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة، وإلا الله 400 مرة. وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور في مكة يكررون كلمة لا إله نحوا من 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحوا من 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع، وذلك بحضرة شيخ من كبار مشايخهم الهنود. وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلون ذلك في الشهر مرتين، مرة في نصفه ومرة في آخره.
يقول الشيخ أحمد الله يرحمه، يقول: يكفر الإنسان بالله بعدد المرات التي يفصل فيها النفع عن الإثبات. يعني لو قال لا إله لا إله لا إله مثل 10 مرات، قال إلا الله إلا الله إلا الله 10 مرات، يكفر بالله 10 مرات بعدد من المرات التي يفصل فيها النفي عن الإثبات. لا يجوز إلا أن تكون كلمة واحدة، تطلق كلمة واحدة وتكون حارف الإنسان معناها، ما تفصل النفي عن الإثبات هذا لا يجوز.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره، ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأن فضل النفي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله بزمن متراخ بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عن الله 600 مرة، وذلك صريح الكفر. ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا.
يعني لو قال لا إله قال إلا الله، كيف لو قالها 100 مرة؟ يتكرر عليه الكفر.
نعم. فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد؟ ثم إن اتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا، وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ أحمد النجمي: وقال أيضا: ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغيين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو هو هو، فأمسكه فترك الحركة وسكت.
حسب تهبل حسب جنة
ما فترك الحركة هو
دخل عنده عياذ بالله. لا والله المجنون أحسن منه، المجنون ما وقع في الكهر مثل ما وقع ولا في الكهر عياذ بالله.
وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله لولا لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا.
لنا تبين التوحيد وتحذر ما الشرك اللي هو واقعين فيه. وهكذا أصحاب الفكر إخواني ويعني وولايدها يحاربون كتب أهل السنة السلفيين الذين ينبهون الناس على الأفكار الخوارج، ويشترونها بكميات لا لينتفعوا بها ولكن ليتلفوها والعياذ بالله.
ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها، إلى أن قال: ومن أوراد التبليغيين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء عنهم، وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم.
العبادة ومنها الذكر لا تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعتقد أن هذا الذكر من التسبيح والتحميد وغيرها إلا على مقتضى الشريعة، فنقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الله عز وجل. أما نخترع أذكار من رؤوسنا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. خير الذكر ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأدعية الأفضل أن تكون مما ورد في الكتاب والسنة، ولا تأتي بأدعية وترك الواردة. الأدعية الواردة فيها خير وبركة والمجامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن روح تكلفنا في بأدعية ونخترع للأئمة قاسم القنوت ويتركون المسنون ويروحون للأشياء المحدثة. نعم
وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى بالبردة وبالقصيدة الهمزية، وفيها من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. قلت: والقصيدتان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسرف صاحباهما في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ التويجري: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغ نصاب، الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا الكندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين. وقد جعل التبليغيون هذا الكتاب عمدة ومرجعا لهم، أي الهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين لهم، وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير، وهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة، وقد اتخذه التبليغيون مرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بأحاديث موضوعة.
ما في ترابط بين الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما إلا إن كان يذهب الإنسان يزور يصلي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وعلى صاحبه، هذا ورد. لكن أما يسافر الإنسان من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ورد. تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا ومسجد الكعبة ومسجد الأقصى. أما يسافر الإنسان من أجل زور قبر مسافة قصر ويدعو الصاحب وهذا بدعة، فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باب أولى. نعم نعم. الشيخ رد عليها في كتابه أوضح الإشارة، أوضح الإشارة في رد على من أباح الممنوع من الزيارة، ذكر الأحاديث اللي فيها زيارة السفر لزيارة القبور فالندى رحمه الله.
وذكر عن الأستاذ سيف الرحمن أنه ذكر في كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية أن كبار أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، وذكر أنهم يقررون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا حياة برزخية كعادة القبوريين. وذكر عنه أيضا
الدنيوية بمعنى أنه يأكل ويشرب ويتنفس ويتحرك، هذه الحياة الدنيوية فيدعون هكذا.
وذكر عنه أيضا في كتابه الذي تقدم ذكره أن من الشركيات الرائجة عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء لغير الله والاستعادة به. وذكر عنه أيضا أنه ذكر في كتابه المذكور أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر وتعليل ذلك بأنه يورث العناد للإصلاح. وذكر لهم أيضا أصولا كثيرة ابتدعوها وشدوا بها عن المسلمين وكلها من أصول الغي والضلال.
ولا قاعدة أي قاعدة تخالف الكتاب والسنة فهي باطلة.
نعم. ولا يخفى ما في أصولهم المذكورة ها هنا من المعارضة للكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال رحمه الله وقد دلت الآية الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لا بد منهما، أحدهما الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله، فمن أتى بهذين الشرطين فقد استمسك بالعروة الوثقى
وهي لا إله إلا الله،
ومن لم يأتي بهما أو ترك واحدا منهما فليس له حظ في الاستمساك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإيمان، وقيل الإسلام، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الحب في الله والبغض في الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها، انتهى كلامه. وإذا عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغيين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها تبين لنا أنه لا حظ لهم في الاستمساك بالعروة الوثقى، لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بها وهو الكفر بالطاغوت، ومن ليس لهم حظ من الاستمساك في العروة الوثقى فلا خير فيهم ولا في مرافقتهم ولا الخروج معهم. ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك التصريح بالكفر بالطاغوت، بل ضموا إلى ذلك ما هو شر منه، وهو التجنب بشدة والمنع بعنف من التصريح بالكفر بالطاغوت وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صدد الكفر بالطاغوت، وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي والضلال، عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. وأما تركهم التصريح بالنهي عن المنكر وتجنبهم ذلك بشدة ومنعهم منه بعنف وتعطيلهم لجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر، فهو من أوضح الأدلة على زيغهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي والضلال الذي ذكره الله عز وجل عن العصاة من بني إسرائيل وذمهم على ذلك ولعنهم فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى فأطروهم على الحق أطرا. هذا لفظ أحمد والترمذي. ولفظ أبي داود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما صنعوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. زاد في رواية: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنه.
الله عز وجل أمر بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أمر بالأمر بالمعروف وترك الجزء الثاني وهو النهي عن المنكر. وإلا كان يعني ذا أصحاب الأهواء منهم التبليغ ومنهم الإخوان وغيرهم عندهم سياسة التجميع، يعني حتى الناس يكونوا قريبين منك لا تنهاهم عن المنكر، إنك لو نهيتهم عن المنكر شردوا منك وذابوا، فهم يسكتون عن أصحاب المنكرات المخالفين يعني حتى يكسبوهم في صفهم، بغض النظر عن كونه وقع في شرك أو في بدعة وكذا، وهذا الأسلوب غير شرعي. فكما أمر الله تعالى بالمعروف أما نهى الله تعالى عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلا من استطاع بلسانه إلا من استطاع بقلبه، ذلك ضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فعلامة السلف من غيره أنه إن رأى منكرا انكره على حسب المراتب الثلاث، أما الخلفي المبتدئ لا 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 ينهى عن المنكر، يأمر بالخير لكن ما ينهى عن المنكر عشان يكسب الناس كما يقولون. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: وفي هذا أبلغ رد على التبليغين الذين لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام، وقد زادوا على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي والضلال، وهي تجنبهم الصراحة في النهي عن المنكر بشدة ومنعهم من ذلك بعنف، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في كتاب الله جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر. وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الملاحظات نعدها باختصار لأن الكلام فيها قد تقدم، أما
على جماعة التبليغ.
أما ما لم يذكر من الملاحظات أي ما تجدد فسأذكره مع التوضيح. الملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك هو صوفي عريق في الصوفية. الملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة المراقبة الجشتية، أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله. والأخير هو الظاهر، لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر، فلما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. الملاحظة الخامسة: أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية يعملون على أربع طرق، هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. والملاحظة السادسة: أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، ولم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع، عافنا الله مما ابتلاهم. الملاحظة السابعة: أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي. الملاحظة الثامنة: أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كان دعوته صادقة كان أزال القبور، لكن كونه يقر هذه القبور في المسجد أو في مساجدهم يدل على ما عندهم من البدع. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، الحديث في الصحيحين. وقال رحمه الله: الملاحظة التاسعة: أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنه فسرها بالكشف الصوفي، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة: أن التبليغيين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، وهو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الملاحظة الحادية عشرة: أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأنه يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال لا إله 500 مرة فقد كفر 500 مرة، كما قرر ذلك الشيخ حمود التويجري نقلا عن العلماء. الملاحظة الثانية عشرة: أن ذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة لا يجوز التعبد به، فمن يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك عمدا كفر، وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة الثالثة عشرة: أنهم لو أو بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن، وفيه بدع وشركيات كثيرة. الملاحظة الرابعة عشرة: أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين، وهذا لا يجوز. الملاحظة الخامسة عشرة: أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. الملاحظة السادسة عشرة: أنهم يجهلون توحيد الألوهية، ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم، لما قد تقدم توضيحه في الملاحظات السابقة. الملاحظة السابعة عشرة: وهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ماتريدية، وإن كانوا يقرؤون الحديث للبركة. الملاحظة الثامنة عشرة: أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام، كما لم يدخل مشركي العرب فيه. الملاحظة التاسعة عشرة: أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية، كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم.
علامة أهل البدع معاداة أهل السنة والتنقص منهم. نعم.
الملاحظة العشرون: أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت، ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت، ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك، بل ويطردونه من بينهم. الملاحظة الحادية والعشرون: أنهم لا ينهون عن منكر، ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر، بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا. والله عز وجل قد ذم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟ الملاحظة 22 أن قول مؤسس هذه الجماعة ومقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله، فهو صفة من صفاته غير مخلوق، والله خالق هذا الكون والمالك له والمتصرف فيه، وهو مستوي بذاته على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود، واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينته ودللت عليه من كلامهم وتصريحاتهم وأورادهم. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله، وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الملاحظة 23 اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلانا خرج من عند أهله وأغلق عليهم الباب ومكث عنهم 4 أشهر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قالوا له إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم، فقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني، ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله عز وجل. الملاحظة 24 أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا، فشرع لأتباعه هذه الأركان 6 والصفات 6، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر إلى آخره، وهذا يعد تشريعا لأتباعه. وإذا وقف أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره، كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. الملاحظة 25 ما ذكره الشيخ حمود التويجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور. فقال: وقد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا ملخص ما ذكره. قال: ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا،
خاصة في البلد اللي يظهر أهله أنهم أهل السنة، كبلادنا السعودية حرس الله ما يظهرون بدعهم ولا ضلالاتهم، لكن في البلد اللي في تصوف وفي تبليغ وفي كذا وفي بدع ظاهرة يظهرونها علنا، وينام في المسجد ولا في الشارع ولا في المكان، مهم يظهرون ما عندهم من البدع، ما يخافون من أحد. لكن في البلد اللي يعني أسس على السنة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما سلف الصالح، هذه البلاد السعودية ما يقدرون، ما يقدر لهم ولا الإخوان ولا غيرهم. الحمد لله على النعمة.
ويحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين، ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاك الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القاديانيين أيضا، نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد: نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، فمن شاء الازدياد فليرجع إلى ذينيك الكتابين أو أحدهما، والله الموفق لمن يشاء من عباده، وهو الهادي إلى صراط المستقيم. انتهى كلامه.
مجلس مع الشيخ. حياكم الله شيخنا. أين الشيخ؟ موجود. أزل التقي بعدين. صفحة كم شيخ؟
صفحة 328 منهج الدعوة للتبليغ.
تفضل.
328
تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، في الباب العاشر في من تقد على جماعة التبليغ. قال رحمه الله: منهج دعوة التبليغ. قال الشيخ سعد الحسين: لا يعرف عن الجماعة إصدار وثيقة واحدة عن منهجها، فهي لا تستخدم نظم الإدارة الحديثة في تسيير شؤونها، إنما يتم التخطيط والتنفيذ بالطريقة البسيطة الأولى دون حاجة إلى الثقافة العالمية المستوردة، ولا يظهر من منهجها للمشارك العادي في نشاطها إلا قراءة السور العشر الأخيرة من القرآن مع فاتحة الكتاب، والقراءة في كتاب رياض الصالحين للنووي، وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي.
لا
قصص عن الصحابة لا يثبت أكثرها، وهما للعرب خاصة، وكتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا وهو لغير العرب، وهو فضائل الأعمال، ويقوم على القصة والحديث الضعيف والموضوع والخرافة والبدعة غالبا، ولا يخلو من الشرك، وسأعرض منها أمثلة قليلة إن شاء الله.
اختلف الطبعات. اختلف الطبعات.
لا لا،
لا 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 لا.
المفروض
طيب
كمل ولا نهدي من أول منهج التبليغ.
قال رحمه الله: منهج دعوة التبليغ. قال الشيخ سعد الحسين: لا يعرف
سمى الأحباب وسمى الدعوة.
نعم. قال: لا يعرف عن الجماعة إصدار وثيقة واحدة عن منهجها، فهي لا تستخدم نظم الإدارة الحديثة في تسيير شؤونها، إنما يتم التخطيط والتنفيذ بالطريقة البسيطة الأولى دون حاجة إلى الثقافة العالمية المستوردة، ولا يظهر من منهجها للمشارك العادي في نشاطها إلا قراءة السور العشر الأخيرة من القرآن مع فاتحة الكتاب، والقراءة في كتاب رياض الصالحين.
يعني مشابهة الشيعة، شابه الشيعة في قراءة بعض السور القرآن، والكثير من القرآن ما يقرأه.
نعم. والقراءة في كتاب رياض الصالحين للنووي، وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي قصص عن الصحابة لا يثبت أكثرها وهما للعرب خاصة، وكتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا وهو لغير العرب وهو فضائل الأعمال، ويقوم على القصة والحديث الضعيف والموضوع والخرافة والبدعة غالبا، ولا يخلو من الشرك، وسأعرض منها أمثلة قليلة إن شاء الله. يضاف إلى ذلك أصول الجماعة الستة، وتغلب عليها في الأعوام الأخيرة تسميتها بالصفات الست المختارة من صفات الصحابة، ويبدو أن قيادة الجماعة لجأت إلى هذا التغيير للتخلص من اتهامها باستبدال أصولها الستة بأركان الإسلام الخمسة. والأصول الستة أو الصفات الست كما ترد في فروجهم هي: تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثانيا: الصلاة ذات الخشوع والخضوع. ثالثا: العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر. رابعا: إكرام المسلم. خامسا: تصحيح النية. سادسا: الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. ولكل من هذه الأصول أو الصفات مقصد وفضيلة وطريقة حصول محدد. فمقصد لا إله إلا الله على سبيل المثال إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله.
هذا هو تفسير التوحيد، توحيد الربوبية، يعني عكس ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء قبله، إلى أن معناها لا معبود بحق إلا الله، والتفسير توحيد الألوهية.
وفضيلتها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وطريقة الحصول عليها ترديدها،
كما قلنا لكم في السابق، على أنه لا ينتفع الإنسان بنطقه للا إله إلا الله إلا بأن يستكمل شروطها الثمانية، كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله: شروط سبعة كالقيدة تفين سس الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، فقك الله لما أحبه، وزيد ثامنها الكفران وجمع سوى الإله من الأوثان قد أوليها، هو الكفر بعبادة غير الله. فلا يستفيد الإنسان من نطقه للا إله إلا الله إلا بمعرفة هذه الشروط وتطبيقها.
نعم، حسن الله. قال رحمه الله: وملاحظاتي على هذا المقطع وعلى قوله ما مقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، أنه كلام خطير يقرر فيه قائله وحدة الوجود، ولكن في قالب وعبارة لا تنكر عليه. فاليقين الفاسد عند أصحاب وحدة الوجود هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق لله، وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان. ولهذا يقول بعضهم، وهو عبد السلام ابن بشيش: وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. فهم يعتقدون أن التوحيد أوحال، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلوا ويذهب القبول لهم عند العامة. والتصريحات في كتبهم كثيرة، لكنهم لا يبوحون بها إلا على أمثالهم، فإذا مات القائل نشروا مقولاته، فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فإنه يعتقد في هذه الكلمة أنه لا موجود إلا الله، بمعنى أن كل
هذه من التفسيرات الباطلة، تفسيرات الباطل لا إله إلا الله أن يقال لا موجود إلا الله، وهذا تفسير بوحدة الوجود، كل شيء مخلوق هو الله. من التفسيرات الخاطئة لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، أو لا رازق إلا الله، تفسيرها بتوحيد الربوبية. والتفسير الصحيح كما تقدم أن تقال لا معبود بحق إلا الله، هذا هو تفسيرها بتوحيد الألوهية.
فإنه يعتقد في هذه الكلمة أنه لا موجود إلا الله، بمعنى أن كل الموجودات هي الله. وإن كنت في شك مما قررته عنهم فإليك هذا الذكر، وهو من أذكار النقشبندية. قال في الكشف عن الصوفية: ومن أذكار النقشبندية ذكر النفي والإثبات لا إله إلا الله، جاء في آدابه ضاربا بلفظ الجلالة إلى القلب منفذا إلى قعره بقوة يتأثر بحرارتها جميع البدن، مع ملاحظة معنى هذه الجملة وأنه لا مقصود إلا ذات الله تعالى، وينفي بشق النفي لا إله جميع المحدثات الإلهية، وينظرها بنظر الفناء، ويثبت بشق الإثبات إلا الله ذات الحق تعالى، وينظره بنظر البقاء. ومعنى نظر الفناء عندهم أن ينظر إلى المخلوقات مع تعددها وتعدد أسمائها وصفاتها أنها شيء واحد هو الله جل الله عما يقولون، وتعالى علوا كبيرا. انتهى كلامه. وقال في المرجع السابق: ومن أورادهم أي الشاذلية مناجاة ابن عطاء الله، وتقرأ في السحر: إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما أيأستني أوصافي أطمعتني منتك، وترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. تأمل في العبارات الآتية: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسالك أهل الجذب. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك، أنت الذي أزلت الأغيار من أسرار أحبائك. انتهى كلامه.
الشيخ يوضح هذا الكلام كله.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: توضيح هذه العبارة أو العبارات معنى قوله أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، يعني أنه لا يعقل في عقول أصحاب وحدة الوجود المنحرفة أن يكون لغيره من الظهور ما ليس له حتى يكون ذلك الغير هو المظهر له. وعلى هذا فيكون أن كل ما ظهر لك فرأيته ببصرك أو سمعته بأذنك أو لمسته بيدك فهو الله، عياذا بالله من ذلك. وعلى هذا المعنى يحمل قوله: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، يعني أنك لم تغب بل أنت موجود، نراك ونسمعك ونلمسك، أنت الشمس وأنت القمر وأنت الكواكب وأنت السماء وأنت الأرض وأنت الصخر وأنت الإنسان وأنت كل شيء نراه ونسمعه ونلمسه، ولو كان حقيرا كالكلب أو الخنزير أو مستقذرا كالجيف والنتني. اللهم فاكتب لعناتك المتتابعة، اللهم فاكتب لعناتك المتتابعة وغضبك المستمر على الصوفية المارقة الذين يزعمون أنك حللت في الفرج المنكوح والطعام المأكول والجيفة المستحيلة. فهل هناك كفر أعظم من هذا الكفر؟
يعني الإنسان لما يعيش في بادية خير له من يعيش بين الصوفية، يعيش في بادية لوحده خير من أن يعيش بين أهل البدع فيضل بضلالهم. ولذلك المرأة التي يعني ضاعت الغنم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلطمها سيدها فقال لها اتني بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ما قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله، لا تعلما ولا قرن ولا كتبا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولو بقوا الناس فيه على فطرهم خير من أن يجالس على البدع فيضل بضلاله فيقع في الكفر والعياذ بالله.
أين الله؟
دل البعرة تدل على البعير. نعم نعم، بالفطر نعم. لكن هؤلاء انتكست فطرهم، لا يعرفون توحيد الربوبية من توحيد الألوهية.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نقلت لك هذه النقول وهي قليل من كثير لتستيقن أن ما قلته عنهم أنهم حينما يقولون لا إله إلا الله إنما يقصدون معنى أنه لا يوجد إلا الله، وأن هذه عقيدتهم التي يستتيرون عليها، وأن معنى قوله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله لا يقصد به إلا هذا الاعتقاد الخبيث كما أوضحته سابقا. ومما يدل على صحة ما أوضحته أن محمد إلياس كان يجلس في المراقبة الجستية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي طغت عليه فكرة أصحاب وحدة الوجود، ولو كان منكرا لهذه الفكرة ما جلس عند قبر من قالها وأقرها وتفوه بها.
فالشخص يقاس يعني بمن يجالس، فإن جالس أهل البدع يحكم عليه أنه منهم، فهؤلاء جالسوا الصوفية فهو كان منهم. يعني شخص يخفى عليك فكره واعتقاده فأنت أنظر إلى من يجالس، فإن جالس أصحاب السنة فهو منهم، وإن جالس أصحاب البدع فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله وينظر أحدكم من يخالف. ويتكاتم أهل البدع كل شيء إلا الصحبة، يمكن يخفى عنك البدع وأهواؤه ومعتقداته لكن لا يمكن يخفي عليك جلساؤه.
نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل فيما ذكره عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله قال: وأما في باب السلوك فهم صوفية، وصوفية من شر أهل البدع. وقد تقدم ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم عليها، قال: هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. قال: ومن أورادهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة يوميا، والأنفاس القدسية 10 دقائق يوميا، وتتحقق بالتصاق اللسان في سقف الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله، والمراقبة الجشتية 30 ساعة أسبوعيا عند أحد القبور.
فإن هذا الطريق وهذا يعني الذكر بهذه الطريقة، فإن جاءتها إلا من أهل البدع، ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء عن الخلفاء الراشدين، ولا الصحابة المهديين، ولا أتباعهم بإحسان، إنما جاء عن طريق أهل البدع. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صنع به أولها.
حتى الألباني يقول هؤلاء صوفية معاصرة.
نعم، استاذ، إنها معاصرة وإنها قديمة على ضلال العيال. والحمد لله على نعمة السنة والهداية للمنهج الصحيح.
نعم، أحسن الله. والمراقبة الجشتية 30 ساعة أسبوعيا عند أحد القبور بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. وهذه الأوراد بدع وضلالات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا آخر من الذكر، وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة، وإلا الله 400 مرة. وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور في مكة يكررون كلمة لا إله نحو من 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو من 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع، وذلك بحضرة شيخ من كبار مشائخهم الهنود. وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلون ذلك في الشهر مرتين، مرة في نصفه ومرة في آخره.
يقول الشيخ أحمد الله يرحمه، يقول: يكفر الإنسان بالله بعدد المرات التي يفصل فيها النفع عن الإثبات. يعني لو قال لا إله لا إله لا إله مثلا 10 مرات، قال إلا الله إلا الله إلا الله 10 مرات، يكفر بالله 10 مرات بعدد المرات التي يفصل فيها النفي عن الإثبات. لا يجوز إلا أن تكون كلمة واحدة، تنطق كلمة واحدة وتكون عارف الإنسان معناها، ما تفصل النفي عن الإثبات هذا لا يجوز.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره، ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأن فضل النفي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله بزمن متراخ بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عن الله 600 مرة، وذلك صريح الكفر. ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا.
يعني لو قال لا إله قال إلا الله، كيف لو قالها 100 مرة يتكرر عليه الكفر؟
نعم. فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد؟ ثم إن اتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا، وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ أحمد النجمي: وقال أيضا ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغيين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو وهو هو، فأمسكه فترك الحركة وسكت.
أحسب تهبل، أحسب جنة.
ما فترك الحركة
هو دخل عنده، عياذ بالله. لا والله المجنون أحسن منه، المجنون ما وقع في الكفر مثل ما وقع ولا في الكفر، عياذ بالله.
وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله لولا لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا.
لنا تبين التوحيد وتحذر ما الشرك اللي هو واقعين فيه. وهكذا أصحاب الفكر إخواني ويعني وولايدها يحاربون كتب أهل السنة السلفيين الذين ينبهون الناس على الأفكار الخوارج، ويشترونها بكميات لا لينتفعوا بها ولكن ليتلفوها، والعياذ بالله.
ما. ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها، إلى أن قال: ومن أوراد التبليغيين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء عنهم وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم.
العبادة ومنها الذكر لا تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعتقد أن هذا الذكر من التسبيح والتحميد وغيرها إلا على مقتضى الشريعة، فنقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الله عز وجل. أما نخترع أذكار من رؤوسنا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. خير الذكر ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأدعية الأفضل أن تكون مما ورد في الكتاب والسنة، ولا تأتي بأدعية وترك الواردة. الأدعية الواردة فيها خير وبركة وهي مجامعة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن روح نتكلف نأتي بأدعية ونخترع للأئمة قاسم القنوت ويتركون المسنون ويروحون للأشياء اللي محدثة. نعم.
نعم استاذ.
عندهم قال انت وهابي، انت وهابي بعد ما شاف ان عندهم اعتقادات. نعم استاذ. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين انهم يعتنون بالقصيده التي تسمى بالبرده وبالقصيده الهمزيه، وفيها من الشرك والغلو ما هو معروف عند اهل العلم من اهل التوحيد. قلت: والقصيدتان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسرف صاحباهما في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ التويجري: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغ نصاب، الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا الكندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، وهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين.
الله مستعان.
وقد جعل التبليغيون هذا الكتاب عمدة ومرجعا لهم، أي الهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين لهم، وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير، وهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة. وقد اتخذه التبليغيون مرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بأحاديث موضوعة.
ما في ترابط بين الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما إلا إن كان يذهب الإنسان يزور يصلي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وعلى صاحبه، هذا ورد. لكن أما يسافر الإنسان من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا ومسجد الكعبة ومسجد الأقصى. أما يسافر الإنسان من أجل زور قبر مسافة قصر ويدعو لصاحبه، هذا بدعة. فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى. نعم نعم. الشيخ رد عليها في كتابه، أوضح الإشارة في رد على من أباح الممنوع من الزيارة، ذكر الأحاديث اللي فيها زيارة السفر لزيارة القبور. فالندى رحمه الله.
وذكر عن الأستاذ سيف الرحمن أنه ذكر في كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية أن كبار أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، وذكر أنهم يقررون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا حياة برزخية كعادة القبوريين. وذكر عنه أيضا
بمعنى أنه يأكل ويشرب ويتنفس ويتحرك، هذه الحياة الدنيوية، فيدعون هكذا.
وذكر عنه أيضا في كتابه الذي تقدم ذكره أن من الشركيات الرائجة عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء لغير الله والاستعادة به. وذكر عنه أيضا أنه ذكر في كتابه المذكور أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الإصلاح. وذكر لهم أيضا أصولا كثيرة ابتدعوها وشدوا بها عن المسلمين، وكلها من أصول الغي والضلال.
ولا أي قاعدة تخالف الكتاب والسنة فهي باطلة.
نعم. ولا يخفى ما في أصولهم المذكورة ها هنا من المعارضة للكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال رحمه الله: وقد دلت الآية الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لا بد منهما، أحدهما الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله، فمن أتى بهذين الشرطين فقد استمسك بالعروة الوثقى.
هي لا إله إلا الله.
ومن لم يأتي بهما أو ترك واحدا منهما فليس له حظ في الاستمساك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإيمان، وقيل الإسلام، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الحب في الله والبغض في الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. انتهى كلامه. وإذا عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغيين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، تبين لنا أنه لا حظ لهم في الاستمساك بالعروة الوثقى، لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بها، وهو الكفر بالطاغوت. ومن ليس لهم حظ من الاستمساك في العروة الوثقى فلا خير فيهم ولا في مرافقتهم ولا الخروج معهم. ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك التصريح بالكفر بالطاغوت، بل ضموا إلى ذلك ما هو شر منه، وهو التجنب بشدة والمنع بعنف من التصريح بالكفر بالطاغوت وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صدد الكفر بالطاغوت، وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي والضلال، عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. وأما تركهم التصريح بالنهي عن المنكر وتجنبهم ذلك بشدة ومنعهم منه بعنف وتعطيلهم لجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر، فهو من أوضح الأدلة على زيغهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي والضلال الذي ذكره الله عز وجل عن العصاة من بني إسرائيل وذمهم على ذلك ولعنهم فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى فأطروهم على الحق أطرا. هذا لفظ أحمد والترمذي. ولفظ أبي داود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما صنعوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. زاد في رواية: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنه.
الله عز وجل أمر بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أمر بالأمر بالمعروف وترك الجزء الثاني وهو النهي عن المنكر، وإلا كان يعني عند أصحاب الأهواء منهم التبليغ ومنهم الإخوان وغيرهم عندهم سياسة التجميع، يعني حتى الناس يكونوا قريبين منك لا تنهاهم عن المنكر، إنك لو نهيتهم عن المنكر شردوا منك وذابوا، فهم يسكتون عن أصحاب المنكرات المخالفين يعني حتى يكسبوهم في صفهم بغض النظر عن كونه وقع في شرك أو في بدعة وكذا، وهذا الأسلوب غير شرعي. فكما أمر الله تعالى بالمعروف أما نهى الله تعالى عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلا من استطاع بلسانه إلا من استطاع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فعلامة السلف من غيره أنه إن رأى منكرا أنكره على حسب المراتب الثلاث، أما الخلفي المبتدئ لا 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 ينهى عن المنكر، يأمر بالخير لكن ما ينهى عن المنكر عشان يكسب الناس كما يقولون. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي هذا أبلغ رد على التبليغين الذين لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام، وقد زادوا على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي والضلال، وهي تجنبهم الصراحة في النهي عن المنكر بشدة ومنعهم من ذلك بعنف، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في كتاب الله جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر. وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الملاحظات نعدها باختصار لأن الكلام فيها قد تقدم، أما
على جماعة التبليغ
أما ما لم يذكر من الملاحظات أي ما تجدد فسأذكره مع التوضيح. الملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك هو صوفي عريق في الصوفية. الملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة المراقبة الجشتية أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله. والأخير هو الظاهر، لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر، فلما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. الملاحظة الخامسة أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية يعملون على أربع طرق، هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. والملاحظة السادسة أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، ولم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع، عافانا الله مما ابتلاهم. الملاحظة السابعة أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي. الملاحظة الثامنة أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لو كان دعوته صادقة كان أزال القبور، لكن كونه يقر هذه القبور في المسجد أو في مساجدهم يدل على ما عندهم من البدع. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، الحديث في الصحيحين. وقال رحمه الله: الملاحظة التاسعة أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنه فسرها بالكشف الصوفي، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة أن التبليغيين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، وهو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الملاحظة الحادية عشرة أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأنه يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال لا إله 500 مرة فقد كفر 500 مرة، كما قرر ذلك الشيخ حمود التويجري نقلا عن العلماء. الملاحظة الثانية عشرة أن ذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة لا يجوز التعبد به، فمن يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك عمدا كفر، وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة الثالثة عشرة أنهم لو أو بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. الملاحظة الرابعة عشرة أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين، وهذا لا يجوز. الملاحظة الخامسة عشرة أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. الملاحظة السادسة عشرة أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم، لما قد تقدم توضيحه في الملاحظات السابقة. الملاحظة السابعة عشرة وهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ماتريدية، وإن كانوا يقرؤون الحديث للبركة. الملاحظة الثامنة عشرة أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام كما لم يدخل مشركي العرب فيه. الملاحظة التاسعة عشرة أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم.
علامة أهل البدع معاداة أهل السنة والتنقص منهم. نعم.
الملاحظة العشرون أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك بل ويطردونه من بينهم. الملاحظة الحادية والعشرون أنهم لا ينهون عن منكر ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا. والله عز وجل قد ذم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟ الملاحظة الثانية والعشرون أن قول مؤسس هذه الجماعة ومقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله، فهو صفة من صفاته غير مخلوق، والله خالق هذا الكون والمالك له والمتصرف فيه، وهو مستوي بذاته على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود، واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينته ودللت عليه من كلامهم وتصريحاتهم وأورادهم. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله، وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الملاحظة الثالثة والعشرون اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلانا خرج من عند أهله وأغلق عليهم الباب ومكث عنهم 4 أشهر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قالوا له إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم، وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني، ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله عز وجل. الملاحظة الرابعة والعشرون أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا، فشرع لأتباعه هذه الأركان 6 والصفات 6، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر إلى آخره، وهذا يعد تشريعا لأتباعه. وإذا وقف أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره، كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. الملاحظة 25 ما ذكره الشيخ حمود التويجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور. فقال وقد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا ملخص ما ذكره. قال ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا،
خاصة في البلد اللي يظهر أهله أنهم أهل السنة كبلادنا السعودية حرسها الله، ما يظهرون بدعهم ولا ضلالاتهم، لكن في البلد اللي فيه تصوف وفي تبليغ وفي كذا وفي بدع ظاهرة يظهرونها علنا، ويناموا في المسجد ولا في الشارع ولا في المكان، المهم يظهرون ما عندهم من البدع، ما يخافون من أحد. لكن في البلد اللي يعني أسس على السنة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما سلف الصالح، هذه البلاد السعودية ما يقدرون، ما يقدر لهم ولا الإخوان ولا غيرهم. الحمد لله على النعمة.
ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين، ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاك الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القاديانيين أيضا، نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد: نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، فمن شاء الازدياد فليرجع إلى ذينيك الكتابين أو أحدهما، والله الموفق لمن يشاء من عباده وهو الهادي إلى صراط المستقيم. انتهى كلامه.
مجلس مع الشيخ. حياكم الله شيخنا.